الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا بالنسبة إلى الأمراض الاجتماعية والنفسية المتفشية في أغلب المجتمعات حتى غير الإسلامية. ما ذكرناه في الجمعتين الماضيتين مسألة الغيبة وأنهينا الحديث، قضية إنسانية، يعني في كل مجتمع يمكن أن يقع ذلك. حديثنا اليوم نتناول أيضا صفة سلبية وصفة غير طيبة في الإنسان، في وجود الإنسان مؤمنا كان أو كافر، وهي صفة التكبر والتعالي على الغير. هذه أيضا من الصفات التي وجدت على وجه الأرض. أول صفتين في الواقع وجدتا على وجه الأرض الحسد والتكبر، وكلاهما صدر ممن؟ من إبليس اللعين. استكبر عن العبادة وحسد آدم على ما أعطاه الله من الفضل، استكبرت أم كنت من العالين. إذن صفة التكبر صفة قديمة في وجود هذه الأرض. كيف نعالج هذه الصفة؟ ما هو أنواع التكبر؟ ما هو مناشئ التكبر؟ وكيف كما قلنا نقضي على هذه الصفة الخبيثة؟ إخواني، حقيقة هذه الأحاديث حديث في الجوهر وفي الصميم. أطباؤنا يدرسون 8 سنوات 9 سنوات، البعض أكثر، في المشرحة يشرحون جسم بني آدم، هذا الجسم الفاني. لماذا لا نقوم بهذا الدور على نفوسنا؟ خطبة الجمعة هذه الخطب الماضية بمثابة درس في الطب، درس تشريح، كيف أحدنا يهتم أن يشرح أبدان الآخرين؟ لماذا لا يشرح نفسه؟ إذا أحدنا علم كيف يتغلب على صفة التكبر، الصفات السلبية فيها جهات مشتركة. الإنسان الذي تعلم على أن اليوم يعالج في نفسه التكبر، هذا يسهل عليه غدا أن يعالج صفة الحسد. عندنا حديث إن شاء الله في الأسابيع القادمة عن الحسد وغيره، سوء الظن. إذن في الواقع أدوات مشتركة، يعني أدوات جراحية مشتركة في كل العمليات، الغيبة، الحسد، التكبر، فيها عناصر مشتركة. إذن التفتوا لهذه الأحاديث إخواني، وأحدنا يوم القيامة كما نعلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم خليل الرحمن ما اكتسب هذه المنزلة إلا متى؟ إذ جاء ربه ماذا؟ بقلب سليم. إخواني، العبادة، الشيطان رأينا في بعض النصوص أنه صلى لله 2 ركعتين قبل أن يطرد من دائرة القرب، صلى 2 ركعتين، في بالي أنه صلى 4000 سنة قضاها في 2 ركعتين، ولكن هذه العبادة ما نفعته شيئا بل كانت وبالا عليه، لأنه قلبه قلب غير سليم. الملائكة وجودات طيعة، ولكن الشيطان استكبر عن أمر ربه. فإذا عالم العبادة، عالم العمل عالم، وعالم الباطن له عالم آخر. اليوم نرى ما هو التكبر. قالوا أنه التكبر في مرحلتين. انتبهوا للحديث، جيد، حديثنا حديث تشريحي. إذا اليوم نجحنا في موضوع فهم علاج التكبر ينفعنا في كل صفة خبيثة. يقال أن التكبر في مرحلتين، مرحلة الباطن ومرحلة الظاهر. قد يكون إنسان باطنه متكبر وظاهره متواضع. يقال أنه الحالة الباطنية يسمى كبر، الحالة الخارجية يسمى تكبر. إنسان إن في صدورهم إلا كبر، إنسان قد يعيش التكبر الباطني ولكن خوفا من الناس أو طمعا في جلب القلوب أو لأي غرض آخر قد يتواضع حتى يستهوي قلوب الآخرين، ولكن باطنه باطن متكبر. كيف؟ سيأتي شرح ذلك. إذن علينا أن نعلم ما هو الفرق بينهما، وما هو الفرق بين التكبر والعجب، بينهما حدود مشتركة. يقال أن التكبر عبارة عن حالة استرواح إلى النفس، إنسان يرتاح إلى نفسه، يرى نفسه نفس عظيمة، نفس كبيرة، نفس مهذبة، ويوجب ذلك أن يتعالى على الغير. انتبهوا جيدا، يبدو جوهر التكبر فيه مادة الأولية له العجب، هو يعجب بنفسه ولكن في نفس الوقت يتعالى على الغير. ولهذا يقال الفرق بين العجب والتكبر أن العجب قد يكون مع الإنسان نفسه، لو كان في الأرض إنسان واحد يكون معجب ولكن غير متكبر، لأن ما في أحد يتكبر عليه. إذن قوام التكبر أن يكون هناك بشر يتكبر عليهم الإنسان. والقضية قضية غليان في الباطن. النبي صلى الله عليه وآله يقول أعوذ بك من نفحة الكبرياء. إذن الأثر الخارجي للعمل يعود إلى الباطن. أكو بعض الناس ينظر إلى الأعمال الخارجية، يعني يتواضع، يحاول أن يجلس جلسة متواضعة، يسلم على الناس، ولكن لا يعالج الكبر الباطني. هنالك مناشئ للكبر، يرى نفسه حقيقة أعلى من الآخرين. الآن سيأتي مناشئ العجب، العلم، العمل الصالح، العبادة، الجاه، المال، العلم، يأتي بعد قليل. إذن أيضا علمنا اليوم الفرق بين الكبر الباطني والكبر الظاهري، علمنا الفرق بين العجب وبين التكبر. الآن ننتقل إلى عنصر مهم وهو أسباب التكبر. لماذا الإنسان يتكبر؟ بعض الأوقات إخواني التكبر له منشأ وبعض الأوقات لا منشأ له. حقيقة هناك بعض الناس يعيشون داء العظمة الكاذبة، فما في موجب، لا هو إنسان عالم، لا هو إنسان جميل، لا هو إنسان ذو حسب، لا هو إنسان شجاع، ما في موجب، ولكن يعيش الوهم، الوهم الكاذب. داء العظمة داء موجود. أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أصيبت بهذا الداء، قضية طبيعية في حياة الأمم. امرأة تقوم الطريق، تقوم أي تكنس الطريق، الغبار طبعا ما كان طرق مزفت أيام النبي، الغبار قائم، فقالوا له يا أمة الله تنحي، رسول الله جاي يمر في الطريق، هذا الغبار يزعج رسول الله ويزعج الصحابة. فلم تتنحى من الطريق. النبي ماذا علق؟ قال دعوها فإنها جبارة، امرأة مسكينة ولكن تعيش الجبروت، لم تفتح الطريق للنبي يمر بسلام. هذه حالة من حالات الوهم يسيطر على الإنسان. وقد قيل لي أن في مستشفيات الأمراض العقلية النفسية هذه الأيام أيضا في ناس عاشوا داء العظمة الكاذبة وأدى بهم إلى أمراض نفسية كثيرة. هذا ما يتحمل كلمة، ما يتحمل نقد، ويرى نفسه أنه فوق الآخرين بلا وجه. هذا قسم من الناس. القسم الثاني التكبر الذي له منشأ ولكن مزيف، منشأ ظاهري ولكن لا وجه له. ما هذه المناشئ؟ يقال من مناشئه، أول منشأ من مناشئ التكبر في حياتنا المعاصرة المال. حقيقة المال، سكر المال سكر غريب. الإنسان الذي يعيش حالة الثروة، القرآن الكريم يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبيعة المال يوجب للإنسان حالة من حالات التفرعن، ولهذا عادة جو الأغنياء جو تكبر. إذا أردنا أن نكتشف معدن التكبر نلاحظه ماذا؟ في حياة الأغنياء. إذا عرفنا المنشأ عرفنا العلاج. إخواني حقيقة ما هو المال؟ المال عبارة عن وجود رصيد في البنوك أو بضاعة الأسواق، في غير هذا المال أو أسهم أوراق أسهم يلحق بالنقود. إذن المال عبارة عن حالة نقدية، سواء أنواط أو أسهم أو عملات صعبة أو بضاعة في السوق عند مستودع كبير فيه الذهب والفضة وغير ذلك. أنا أقول نقول لهذا الإنسان أنت ذاتك تغيرت بهذه الأموال، لو أن اليوم أفلست، لو صودرت أموالك، لو جاءت قذيفة ووقعت في ذلك المخزن واحترق عن آخره، هل تغير ذاتك؟ في الواقع يسمى في عرف العلماء يقال هذا نماء منفصل لا نماء متصل. الذي يزداد علما ذاته ترقت، الذي يزداد عبادة ذاته تعالت. أما أنت اليوم تملك 1000 درهم، بعد يومين تملك 10,000 درهم، ما الذي تغير في واقعك؟ ما الذي تغير في واقعك؟ اليوم أنت عقيدا ثم أصبحت عقيد ركن، ما الذي تغير من واقعك؟ واقعك ماذا تغير؟ ولا شيء. والذي يعلم هذا الأمر زوجتك وأولادك. اليوم تأتي وأنت إنسان ثري، تأتي غدا مفلس، اليوم في درجة عالية غدا في درجة واطية. زوجتك والمقربين لا يرون تغير في ذاتك أبدا. أما لما تزداد وقارا حلما علما كمالا، نعم يقال فلان تغير، انقلب رأسا على عقب. بشر الحافي، الفضيل، أمثالهم، أبو لبابة، هؤلاء تغيرت ذواتهم في موقف من المواقف. وإلا قارون ما الذي تغير منه؟ خسفنا به وبداره الأرض. إذن من موجبات التكبر المال، وقلنا بأن هذا الأمر علاجه معلوم جدا. إخواني جلسات التأمل مع النفس، مع الأسف إحنا إذا أردنا أن نصير خش أوادم نكثر من الصلوات والأذكار والأوراد والمناجات وما شابه. في الواقع هذا يهيئ الأجواء. قلنا في حديث قديم أن هذا بمثابة الريح، الريح الدافع. إذا ما في سفينة، ما في شراع، ما في مبدأ، ما في هدف، ما في ميناء نذهب إليه، ما قيمة الهواء، ما قيمة الريح، ما قيمة العواصف؟ ولهذا عاصفة شهر رمضان ما قيمة هذه العاصفة؟ من منا، أتكلم عن نفسي، أنا تغيرت في شهر رمضان؟ أنا تغيرت في الحج؟ أنا تغيرت في العمرة؟ أنا تغيرت في سفري إلى كربلاء إلى مشهد؟ ريح قوية ولكن ما في سفينة، ما في سفر، ما في شراع، ما في هدف، ما في برمجة، ما في خط سير. ولهذا في الواقع هذه الأجواء الطيبة تذهب هدرا. أعزائي إذن أجواء مساعدة قلنا. ولهذا أنا يعجبني بعض الناس أثناء الخطبة في أو هنا أو في مجالس مآتم أهل البيت، كله عين كله أذن. إنسان عند جوع يحب أن يفهم شيء، عيونه لا حتى لا تطرف أثناء حديث المتحدث. هذا إنسان مهتم بأمر نفسه، هذا إنسان يريد أن يغير من واقعه. التفكير مو أن يجلس الإنسان على شاطئ البحر على كرسي ويدخن الأرجيلة مثلا ويفكر، قد يكون هذا التفكير خيالات وأوهام. التفكير مع المتكلم، التفكير مع الكتاب، أقرأ الكتاب وأفكر، أسمع المحاضرة وأفكر. هذا اتفاقا نعم صور التفكير. حديث بعد صلاة في صلاة الجمعة في المسجد الملائكة تحف بنا. تتذكرون قبل سنة سنتين كنا نقرأ عن خطبة الحديث الجمعة، قرأنا رواية أن الملائكة تقف على أبواب المساجد تكتب الأول فالأول، أول من يأتي للمسجد اليوم يكتب اسمه. أمس اتفق لأن دخلت المسجد هذا الساعة 10 أو قبل ذلك أو 9 ورأيت بعض المصلين في المسجد، حالة جيدة. أقول الملائكة تكتب الأول فالأول، فإذا تكلم الخطيب طووا صحفهم، أوراقهم سكروها، خلاص الآن وقت الحديث، وقت الخطبة. الملائكة عباد الرحمن، أكبر المخلوقات طاعة بعد بني آدم، نراهم يستمعون للخطبة. إذن أعزائي إخواني نستمع خطبنا بهذه النية. المهم علمنا المال من دواعي التكبر العلم، علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحد الشخصيات أينشتاين أديسون، هؤلاء الغربيين، كان في مكتبته أكو بعضهم يبالغ في علمياته في كذا، وكان واقف على سلم يأخذ كتابا، سئل ما نسبة علمك إلى جهلك؟ قال نعم، نسبة علمي إلى جهلي نسبة الأرض إلى محل ما أنا واقف على السلم، هذا علم، والجهل من محل السلم إلى السماوات. أين علمي؟ أين فهمي؟ إذن إنسان له شهادات عليا في حقل معين، في الطب، في الهندسة، في الذرة، في الكيمياء، في أي مادة من المواد، هذا عليه أن يعلم أنه اكتشف نقطة في بحور غير متناهية، ولينظر إلى من هو أعلم منه. إذا كان العلم، لو كان للعلم، هذا البيت قرأناه أيام الدراسة في الحوزات في كتب النحو، لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس. إذا كان العلم من دون التقى له شرف، إبليس عاش مع الأنبياء، عاش مع الأولياء، اتفاقا كان يتحرش بعض الأوقات بالأنبياء، ويقال له كان على كل حال مراجعة كثيرة إلى أحد الأنبياء وهو نبي الله يحيى، كان يراوده، والنبي صلى الله عليه وآله قال لولا أن سليمان دعا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطت الشيطان على سارية المسجد حتى تنظروا إليه. طبعا نبي الله قدرته وقوته فوق ذلك. يقول إذن العلم، علينا أن نعلم أن العلم ليس مما يوجب كل علم لا يبكيك. إخواني اسمعوا هذا الحديث، كل علم لا يبكيك لجدير أن لا ينفعك. العلم الذي لا يوجب الخشية، وأنتم تقرؤون قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء، الذي لا يخشى الله ليس بعالم. إذن هذا أيضا من موجبات التكبر، وقلنا علاجه. من موجبات التكبر الجاه. إنسان من عائلة محترمة في البلد، جاء أحدهم إلى النبي وقال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعدد 9 من جدوده. قالوا أما أنت عاشرهم في النار، أنت المتكبر عاشرهم وأنت في النار. إنسان يفتخر أن أباه من، يفتخر أن جده من، في سمعة اجتماعية معرفة، ما قيمة هذه الأمور في الواقع؟ كوني أنا من أسرة معروفة، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، كل سبب ونسب أو كل نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي النبي صلى الله عليه وآله. أولاد النبي في الدنيا لهم الحق يفتخرون، وكذا في الآخرة. أما غير السيادة المعروفية الوجاهة، هذه الأمور حقيقة وهم في وهم. وطالما رأينا عوائل انتكست، بني العباس، بني برمك، بني أمية، هؤلاء الفضل ما شابه ذلك في حياة الحضارة الإسلامية، عوائل صعدت وعوائل نزلت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من موجبات التكبر خاصة في النساء الجمال، المرأة الجميلة خاصة، طبعا الله عز وجل يبلينا بالنظر إلى الجميلات المتكبرات، تمشي وكأنها ملك من الملائكة أو ملك من الملوك. والحال قلنا في حديث قديم أيضا أن الجمال قضية غير ثابتة، لا سمح الله حريق، لا سمح الله مرض جلدي، لا سمح الله حول في العين، أي حركة في منظر شكل الإنسان في وجهه، الجمال في الوجه، لو غيرنا بعض التنسيق في وجه الإنسان ينقلب أحدنا بعض الأوقات يمزح مع نفسه ويمزح مع أولاده، يذهب يأخذ طرف عينيه ويشدهما فيصبح عيناه صغيرتان، شكل جدا قبيح، بس مادة بسيطة في العين يغير. يلوي أنفه شكل قبيح. أكو بعض الناس لما يذهب إلى طبيب الأسنان ويفتح فمه أسنان مسوسة أعوج كذا كذا، ترى شكل شكل غير لطيف، لأنه بين بعض الأمور التي لم تكن جميلة في وجهه. المهم إخواني، الجمال أيضا قضية غير ثابتة، وسبحان الله، الله عز وجل جعل كل شيء في هذا الوجود إلى أفول. هذا الجمال في النساء، بعض الأوقات ننظر إلى صور، يعني على كل حال قد هذا الكلام يمس البعض، نترك الحديث في هذا المجال. إذن الجمال قضية غير ثابتة، يأتي على الإنسان يوم من الأيام يصبح هرما نساء رجالا الشعر يبيض تجاعيد الوجه تتكاثر حتى إذا أراد أن يحلق وجهه بعض الناس لا بد وأن يمسك وجهه بإصبعين حتى يمكنه أن على كل حال يحلق ما يحلق. المهم علينا أن ننتبه أن الجمال أيضا كذلك من أسباب التكبر. إخوان العبادة هذا داء المؤمنين. إنسان يوم من الأيام يخشع يصلي صلاة متقنة فيها خشوع لكن اليوم حقيقة بعد ما يتحاجه هو مو قصد شيء ولكن كأن بعبادته بصلاته ارتفع إلى أعلى عليين. والحال قلنا ليش تنظر إلى تلك الساعة؟ لما لم تنظر إلى ساعة قبلها؟ كنت في السوق وتعمل ما تعمل، كنت في البيت تنظر إلى مسلسل سخيف، إلى مسلسل مضحك كوميدي كما يقولون، جئت إلى المسجد وخشعت، ليش تنظر إلى هذه الساعة؟ ليش ما تنظر إلى قبل ساعة أين كنت؟ وبعد ساعة عصر الجمعة أين تكون أيضا؟ قد الإنسان عصر الجمعة يجلس لا سمح الله ساعتين أكثر أقل على بعض الأمور الباطلة في الإذاعات والقنوات الفضائية. إذن المؤمن لا ينظر إلى ساعاته الإيجابية، ينظر إلى ساعاته السلبية وبالتالي يسلب منه ما قد يمكن أن يصيبه من حالة الغرور. أعزائي هذا في الواقع مناشئ التكبر إجمالا والعلاج. قلنا ونقول أيضا التدبر التأمل الالتفات إلى ضعف الإنسان. علي صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية من الروايات المعروفة عن الإمام صلوات الله عليه، وأنقل لكم نص الرواية. قال علي عليه السلام: عجبت لابن آدم، بني آدم عجيب وغريب أمرا، أوله نطفة، وأنتم تعلمون نطفة الإنسان نطفة نجسة ورائحته غير طيبة، مادته نجسة يوجب الغسل إلى آخره، مادة غير ألم نخلقكم من ماء مهين، هذه قضية. وآخره جيفة، واقعا آخره جيفة، هذه الأيام ميت يموت صباحا ليلا لا بد وأن يودع البراد، يخافون من ساعات تنتشر رائحته الكريهة. وهو قائم بينهما وعاء للغائط، هو بينهما أيضا يمشي وهو حمام متحرك. ثم يتكبر هذا الإنسان، يتكبر أوله جيفة آخره، حقيقة يعني ضرب لحالة العنجهية في وجود الإنسان. لو أن الإنسان تدبر في حديث الأمير صلوات الله وسلامه عليه أظن يلملم من وضعه ومن حالات التكبر. إذا أراد أن يتكبر فلينظر للمبدأ ولينظر للمنتهى ولينظر إلى ما بينهما وهو في هذه الحالة. الآن إنسان مبتلى بالتكبر، كان عنده أموال وإنسان غافل أو عالم متخصص خبير صار عنده حالة من حالات التبختر، الآن ما الحل؟ أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. في الواقع في الصفات الأخلاقية الحسد تكبر سوء الظن، يقال أن من الطرق الطبيعية لعلاج الصفة تكلف ضده، تكلف صحيح. احنا ان شاء الله عندنا حديث شوية فيه عتب في الأسابيع القادمة عن البخل، حالة عدم الإنفاق. أنت عندك بخل، طلع من جيبك 100 درهم بالقوة، تريد تدفع للفقير 10، قل يا نفس اسكتي، أدفع 100، 500، أقل أكثر حتى أكسر هذه الصفة. إنسان عنده حالة من حالات التكبر، علاجه ماذا؟ أن يتكلف التواضع. صلى الله عليك يا رسول الله، حقيقة النبي الرحمة. أنا كنت أقرأ قبل أيام صفة النبي في الأمة، واقعا رق قلبي وخشعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعيش مع أمته. يقول: كان النبي في بيته يعلف الناضح بعير في المنزل، هو يعلفه، يعقل البعير، يقم البيت، رسول الله يذهب إلى السماوات العلى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يتكلم مع الله عز وجل، كان قاب قوسين أو أدنى، يأتي إلى الأرض ويأخذ المكنسة ويقم البيت، يحلب الشاة، يخصف النعل، يرقع الثوب،
يأكل مع خادمه، يطحن عنه إذا أعيا، شغال تعبان، الخادم تعبان يشتغل معه، يشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده. ذيك الأيام فما كانت أكياس بلاستيكية جاهزة، أو يجعله في طرف ثوبه، يفتح ثوبه يضع فيه الشعير أو القمح مثلا ويأتي إلى المنزل، يصافح الغني والفقير، الصغير الكبير، يسلم مبتدئا على كل من استقبله. يقول ليس له، لا يستحي من أن يجيب إذا دعا، وإن كان أشعث أغبر إنسان. يقول لو دعيت إلى كراع باشا يعني لأجبت، مو مشكلة مدام دعيت إلى بيت أحد المؤمنين أستجيب ذلك. بساما من غير ضحك، يجمع النبي بين الصفات شوية متضادة، بسام ولكن من غير ضحك، محزون من غير عبوس. أكو بعض الناس عبالة الحزن التفكير في الآخرة في المعاد في القبر والقيامة يستلزم أن يكون عبوسا قمطريرا، مو الشكل. رسول الله كان في الواقع محزون ولكن من غير عبوس، شديدا من غير عنف، عند شدة ينهى عن المنكر ولكن من غير ماذا عنف، متواضعا ولكن من غير مذلة، تواضع شيء والذل شيء آخر، جوادا من غير سرف، رحيما بكل ذي قربى، دائما الإطراق إلى آخره من صفاته صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي عليه السلام، احنا لاحظنا اخواني بعض المؤمنين في المسجد في بيته ما أحسنه، إذا ذهبت إلى المكتب وخافض عند موقع مرموق عسكري أو رئيس دائرة، لا هو في المكتب شيء آخر، يتكلم بطرف أنفه وكأن المكتب له عالم غير عالم المسجد وعالم البيت. يقول علي عليه السلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. شفنا بعض الناس في المكتب يؤتى له بالشاي، شاي المكاتب الإدارات الحكومية، مؤمن قاعد ثم يتعارف وياه، تفضل اشرب معي استكانة شاي، هو يشرب ومتكئ على طاولته على كرسيه وكأنه ملك من الملوك. لماذا هذه الحالة؟ إذا جاء الرئيس رئيس الدائرة أو إذا جاء الوزير يتحول إلى عصفورة بين يديه، لماذا؟ القضية ينبغي أن يكون الإنسان حقيقة يعني واقعي، ويكون ما يعيش حالة الأوهام الكاذبة في هذا المجال. جاءك مؤمن قيام بسيط احتراما له، الآن مو قيام تام، تزحزح عن مكانك ليعلم أنك احترمته بهذا المقدار. إذن كما قلنا أعزائي، هذه الحركات التكلفية في أول الأمر يرجى إن شاء الله مع التكرار، والله عز وجل إذا رأى من العبد صدق نية في الواقع يأخذ بيده في هذا المجال. نختم حديثنا بجولة سريعة في الروايات الجميلة في هذا المجال، كيف أئمتنا عليهم السلام يعلموننا على أن نكون ناس متواضعين. بعض الناس يرى أن الأناقة في المظهر من موجبات التكبر، هذا مو صحيح. التكبر مو أن يكون الإنسان مهلهل الثياب لا يعتني بزيه. ورد في الحديث أنه قال لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة إنسان كذلك. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا، ثوب حسن، هل هذا من التكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث المعروف والذي بعض يسيء الاستفادة من هذا الحديث، إن الله جميل يحب الجمال. أكو بعض الشباب ينظر إلى الجمال المحرم ويستشهد بهذا الحديث، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس، غمص الناس يعني احتقار الناس، وإلا إنسان تعبير اليوم متكشخ في ثيابه هذا ما يعتبر من مصاديق ماذا؟ من مصاديق التكبر. أيضا لفتة جميلة في هذا المجال عن الإمام الصادق عليه السلام، إخواني في بعض الروايات البعض ما يستوعبها فيرفض الحديث، شنو هذا الحديث يرده؟ هذا خلاف الأدب. إنسان لا يعلم معنى الحديث أو ما يستوعب يرده إلى أهله، مثل أحاديث قرأنا قبل ليالي، تكلم الأرض تكلم السماء، على كل حال إما صور رمزية أو بلسان الحال علينا أن لا نسارع في رد الحديث. يقول الإمام الصادق: ما من عبد إلا وفي رأسه حكم، حكم شبه اللجام، وملك يمسك اللجام، فإذا تكبر قال اتضع وضعك الله، يمسك اللجام وينزله إلى الأرض يقول تواضع، فلا يزال أعظم الناس اتضع وضعك الله، وإذا تواضع رفعها الله عز وجل، ثم قال انتعش نعشك الله. اللهم لا تحدث لي عزة في الباطن إلا، وبمضمون الدعاء إلا وأحدثت لي مالا ذلة أمام الناس. الإنسان كلما ترقى مثل الشجرة كلما أثمرت كلما تدلت الأغصان إلى جهة الأسفل. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام وهو جوهر الحديث في حديثنا هذا اليوم. أئمتنا عليهم السلام لهم طلعات نفسية جدا جميلة. يقول المتكبر: هذا مريض نفسي. المتكبر مريض ينبغي أن يعالج، مو حالة طبيعية. مرضه ماذا؟ الذلة. ولهذا لو أن الموظف جاء الرئيس وأهانه، أو الوزير وأهانه، هذا ذاك اليوم متفرعا على من؟ على الفراش وعلى من هو دونه وحتى على زوجته وأطفاله. ليش؟ لأنه أهين، عاش الذل، يريد أن ينتقم. ينتقم ممن؟ من الشغالة، من السائق، من المساكين الذين حواليه. يقول الإمام الصادق: ما من رجل تكبر أو تجبر، اسمعوا جيدا، إذا نسيتم كل حديث اليوم اذكروا هذا الحديث، إلا لذلة وجدها في نفسه. إنسان ذليل، إنسان حقير، يريد أن يعوض عن الحقارة. ولهذا قرأنا في حياة بعض الزعماء الفراعنة جبابرة التاريخ المعاصر والقديم أنهم كانوا أذلاء في حياتهم، كانوا أذلاء، وقعت عليهم بعض الإهانات أيام صغرهم، يريد أن ينتقم من المجتمع. يقال أن في طبيعة ولد الزنا حالة من حالات الميل الفاحشة، لأنه هو ضحية، لو لم يمسك نفسه بشكل جيد احتمال يريد أن تشيع الفاحشة حتى يصبح الناس كأنهم كلهم أولاد زنا، لأنه هو يعيش هذا العنصر في نفسه. إذن مرة أخرى أقرأ الحديث: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. آخر حديث في هذا المجال: التكبر على الأرحام، على الوالدين. يا لها من مصيبة، إنسان يتكبر على ذوي الحقوق عليه، واقعا تقسم الظهر، إنسان يعيش حالة التكبر على ذوي الحقوق عليه. أختمها بهذا الحديث. وقبل أن أذكر هذا الحديث، علماؤنا يعتقدون بأن الأنبياء منزهون عن الذنوب صغيرها وكبيرها. رحم الله صاحب كتاب تنزيه الأنبياء السيد المرتضى، كتاب جدا قيم، اللي عنده هوس في هذا المجال فليراجع هذا الكتاب القيم. كل نبي من آدم إلى إبراهيم إلى نوح، ما يتصور يونس في بعض الحركات في الأنبياء يفهم منها المعصية. السيد المرتضى رحمه الله في كتاب جامع تنزيه الأنبياء برع ساحة الأنبياء واحدا واحدا، وكذلك السيد العلامة في تفسيره الميزان عندما يأتي بذكر الأنبياء أيضا يذكرون داود، مسألة يونس إلى آخره. يوسف صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الأنبياء العظام، نبي صديق، عاش المحنة في شبابه، في صغره، في شبابه، في كبره، عاش محن كثيرة. اسمعوا لهذا الحديث وهو آخر حديثنا هذا اليوم. قال الصادق عليه السلام: إن يوسف لما قدم عليه الشيخ يعقوب، الشيخ يعني كبير السن، لأن في الواقع يعقوب أمضى حياته في البكاء على يوسف. البعض يقول شو السالفة، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ليش؟ هذا خلاف الصبر، جزع. الجواب أن يعقوب فارق نبيا، إذا أحدنا اليوم بكى على صاحب الأمر يعاتب؟ لأنه في الواقع فارق حجة الله في الأرض. يوسف نبي وفارقه يعقوب ولا يعلم ما مصيره، إذن له الحق أن يبكي على يوسف هذا البكاء. يقول: دخل يعقوب على يوسف، طبعا يوسف ملك عزيز والخزائن بيده، الآن يبدو تأخر في الترجل، يعني كان لازم ينزل من عرشه مسافة، تأخر في هذه الحركة، وهذا خلاف الأولى، مو أمر حرام. هبط عليه جبرائيل فقال: يا يوسف ابسط راحتك، افتح ايدك، مو للضرب، افتح ايد، حركة طلب منها جبرائيل، فخرج منها نور ساطع. قال فصار في جو السماء هذا النور. قال يوسف: ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ جبرائيل: شنو هذا النور؟ فقال: نزعت النبوة من عقبك. ولهذا يوسف انقطع منه النسل، نسل الأنبياء انقطع منه وتحول إلى أخيه، أخو يوسف الآن لاوي أو غير لاوي على حسب ما ورد في التاريخ، استمرت النبوة في عقبهم، وأما يوسف انقطع الأمر عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون في عقبك النبي. فإذن إخواني أعزائي، إذا إنسان أراد أن يعالج هذه الصفة فليبدأها مع الأرحام. يقول: إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. في بعض النساء في هذا البلد غريبات، ما عندهم أهل، إلى من تشتكي؟ إلى من تقول؟ ليس لها عشيرة ولا ظهر، وتستحي أن تفاتح عالم وجيه إلى آخره، فتبتلع فتصبر كما صبر علي عليه السلام، في العين قذى وفي الحلق شجى. يقول: اتقي دعوة هذا المظلوم. إذا واقعا بعض الأوقات إخواني الظلم له أثر ولو لم يدعو الإنسان. سهام الليل قد تكون سهام أوتوماتيكية ما يحتاج إلى بيان، المرأة عندما تتنهد، الرجل عندما يتنهد لمظلوميته أيضا هذه الحالة قد تأتي. أعارنا الله وإياكم مما لا يحب ويرضى. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى السبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى المستشهدين بين يديك، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر يا مولانا يا صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.
ساعة الاستجابة. نستغفر الله بحضور قلب إن شاء الله تغفر لنا ذنوبنا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.